الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب الأدب المفرد للإمام الحافظ أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء السابع من شهر ذي القعدة عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب 12، باب لا يستغفر لأبيه المشرك. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
قوله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك، بالتنوين، لأن باب لا يضاف إلى الحروف. ومعنى لا يستغفر لأبيه المشرك يعني إذا مات على الشرك. وأما الدعاء لأبيه المشرك أو الدعاء لأمه المشركة بالهداية والإسلام والاستغفار وهو حي، فهذا أمر مطلوب. وقد قال إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي. وأما إذا مات أحد الوالدين على الشرك فهذا الباب ينطبق عليه. باب لا يستغفر لأبيه المشرك يعني إذا مات على الشرك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لقريش بالهداية، والدعاء بالاستغفار للكافر هو متضمن لمعنى الهداية، لأن الله لا يغفر للمشرك وهو مقيم على الشرك. فلما يقول إبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي، أي اجعلهما مسلمين لينالا مغفرتك. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الأفضل أن الإنسان يدعو للوالدين الكافرين في حال الحياة بالهداية الصريحة، لأن الهداية الصريحة أقرب في الاستجابة في الدعاء، ولأنه لا يتضمن معنى مجملة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو لقومه ولأقربيه ولذويه وخاصتهم أبي طالب، كان يدعو له بالهداية كثيرا، حتى أنزل الله عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله لا يستغفر لأبيه المشرك، الوصف في كلمة لأبيه ليس مرادا، وإنما هذا لبيان الفرد، وإلا فالحكم لأمه المشركة كذلك. ثم أورد تحت هذا الباب أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ومن القول الكريم الدعاء لهما، ومن القول الكريم الاستغفار لهما سواء من حيث العموم أو من حيث الخصوص. ولما كانت الآية متضمنة للقول الكريم وهو الدعاء لهما والاستغفار لهما قال حبر الأمة فنسختها الآية التي في براءة. يعني أنت الآن ربما تستغرب تقول إيش وجه النسخ؟ وجه النسخ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فهذا من بيان معنى القول الكريم لهما وحقهما الدعاء لهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يجوز أن تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما دام حيين، كما يجوز الاستغفار لهما ما دام حيين، كما يجوز الدعاء لهما بالهداية ما دام حيين. فإن مات على الشرك فلا يجوز، لذلك قال ابن عباس فنسختها الآية التي في براءة، ومعنى نسختها أي خصصتها، لأن الآية التي في براءة ما فيها النهي عن الدعاء للمشركين مطلقا، وإنما فيها النهي عن الدعاء للمشركين الأقرباء منهم والأباعد، ها متى؟ بعد موتهم على الكفر. إذن معنى نسختها خصصتها. وهذه قاعدة لطلاب العلم أن أكثر ما يكون إطلاق كلمة النسخ في كلام السلف من الصحابة والتابعين هو بمعنى التخصيص، هو بمعنى التخصيص. إذن معنى فنسختها الآية التي في براءة يعني خصصتها. ومن هنا نفهم جواز الدعاء بالرحمة للوالدين حال الحياة ولو كان كافرين، جواز الدعاء بالهداية للوالدين حال الحياة ولو كان كافرين، جواز الدعاء للوالدين بالاستغفار حال الحياة ولو كان كافرين. أما إذا مات أحدهما أو كلاهما على الكفر فلا يجوز، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف يتبين للإنسان أن فلان من الناس من أصحاب الجحيم؟ يتبين للإنسان أن فلان من الناس من أصحاب الجحيم من حيث العموم العلم بأن الكفار من أصحاب الجحيم، هذا من حيث العموم. ومن حيث الخصوص اليقين بموت فلان على الكفر، فإذا تيقن الإنسان أن فلان مات على الكفر فحينئذ لا يجوز له أن يستغفر له ولا أن يدعو له ولا أن يترحم عليه، إذا تيقن أنه مات على الكفر. وهنا لابد أن ننتبه أن من كان حاله الكفر، من كان حاله الكفر ثم مات فالأصل استصحاب الحال، ولا يجوز الانتقال من هذا الأصل لمجرد الظن والوهم. يعني معنى لو أن كافرا من الكفار المعروفين بالكفر اليوم مات على الكفر، ما يجوز لأحد يغرد أو يتكلم أو يقول الله يرحمه، تقول ما يجوز الترحم على الكافر، قال يمكن صار مسلم، لا، لا يجوز الانتقال من اليقين إلا بيقين مثله، لأن اليقين المصاحب الذي كان عليه أنه مات على الكفر. وهذا الذي يحمل عليه ما جاء في مسلم الإمام أحمد إن صح الحديث قال أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. ما معنى أينما مررت بقبر مشرك؟ أي بقبر من علمت يقينا موته على الشرك. وعلى هذا يحمل عموم قبور المشركين. قد يقول قائل يمكن فيهم من مات مسلما فلا يجوز ترك ما هو متيقن ليمكن. إذن يتبين لنا أن فلان مات على الشرك فحينئذ لا يجوز لنا أن نستغفر له ولو كان أبا أو كان أما أو كان جدا، وكلمة لأبيه مفرد مضاف. والقاعدة في الاستدلال أن المفرد المضاف يعم ولا يخص؟ يعم، إذن يشمل جميع الآباء، فلا يجوز للإنسان أن يدعو لأبيه الأدنى ولا لأبيه الأقصى إذا علم أنهم ماتوا على الكفر. لكن إذا علم يقينا أن أباه وآباءه كانوا على الإسلام فيدعو لهم. وأيضا هنا أذكر مسألة أخرى انتشرت في هذه الآونة الأخيرة بسبب فتنة التكفير بين المسلمين، أن بعض الناس اليوم يقول أنا لا أدعو لجدي. ليش؟ قال لأنه مات في زمن كان الجهل مطبقا. طيب الأصل فيه الإسلام، فلا يجوز أنت أن تترك هذا الأصل لوهم توهمته أو ظن ظننته. فالأصل جواز الدعاء للآباء والأجداد الذين أصلهم الإسلام. يمكن يكون أحد مات على الكفر، هذا بينه وبين الله، لا يجوز أنت أن تترك الأصل لكلمة يمكن. وهنا أنبه على مسألة أخرى أيضا، والله أيها الإخوة نعاني اليوم بسبب قلة العلم وفشو الجهل وفتنة التكفير بين الناس اليوم، أن الناس ينزلون أحكام التكفير في المسائل الخلافية، وهذا والله الطامة الكبرى. لهذا قال الإمام محمد رحمه الله تعالى، محمد بن عبد الوهاب المجدد، قال واعلموا أني لا أكفر بمسألة خلافية. فتأملوا معي رحمكم الله، المسائل الخلافية التي فيها التكفير، مثلا كفر تارك الصلاة مسألة خلافية، لا يجوز في المسائل الخلاف، وإن كنت أنت ترجح أن تارك الصلاة كافر، إذا مات فلان ولا يصلي لا يجوز أن تنزل عليه الحكم، تقول لأولاده وعياله لا تدعو له. من حيث العموم قد يكون التحذير واجبا، فيقول المفتي لا يصلى على من مات وهو لا يصلي، لا يدعى لمن مات وهو لا يصلي، لكن من حيث التعيين والتنزيل في الأحكام لا بد أن تنتبه وأن تكون على حذر في أن تنزيل الأحكام على الأعيان يغلب جانب الأصل ويغلب جانب اليقين. وجانب اليقين أن المسلم لا يكفر في مسائل خلافية، وجانب اليقين أن المسلم لا يكفر بمجرد الظن والوهم الحالي المظنون في الأحوال. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب بر الوالد المشرك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، والثانية: إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال، والثالثة: إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، فقلت الثلث فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه فألبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود قال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل لعمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها وتكسوها، فأرسل بها عمر إلى أخي له من أهل مكة قبل أن يسلم.
قوله: باب بر الوالد المشرك. الوالد كما ذكرت اسم جنس يشمل الأب والأم والجد والجدة. بر الوالد المشرك يكون فيما لا يدخل تحت الولاء والبراء، فيجوز للإنسان أن يحب أباه طبعا، لا يجوز له أن يحبه تدينا. يجوز للإنسان أن يحب أمه طبعا، لكن لا يجوز أن يحبه تدينا بل يبغض ما هو عليه ويبغضه تدينا. ولا تعارض بين الحب الطبعي والحب الديني. كذلك يجوز للإنسان أن يبر والديه بالأعمال والأقوال التي لا تخالف الشريعة بل جاءت بها الشريعة. الأقوال مثل حسن القول لهما، والأفعال مثل لين الجانب لهما، إكرامهما بالمال، إكرامهما بالمجلس ونحو ذلك. أورد الإمام رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من قدماء الإسلام، أسلم على يد أبي بكر وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وآخرهم وفاة. قال: نزلت في أربع آيات بالتشديد، لأن الياء الأولى ياء في، والياء الثانية ياء المتكلم، فأدغمت، بخلاف فمي إذا ألغي الميم فتقول بفي ولا تقول بفي. لماذا؟ لأن المحذوف في كلمة قلت بفي هو الميم، المحذوف هو الميم والياء باقية فلا يشدد. أما هنا نزلت في الياء الأولى ياء الظرفية، الياء كلمة الظرف في، والياء الثانية ياء المتكلم. ومن باب الفائدة العلمية، فالبخاري رحمه الله ومعه جمع من علماء الحديث والفقه يرون أن قول الصحابي نزلت آية كذا في كذا يرونه في حكم المرفوع، يرونه في حكم المرفوع. المعنى ما معنى لما نقول يرونه في حكم المرفوع؟ يكون المعنى كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الآية فيك، هذا معنى يرونه في حكم المرفوع. وجمهور من أهل المحدثين من المحدثين من قال ليس له حكم المرفوع بل هو حكمه حكم الموقوف، وهو قول عامة الفقهاء، وهو قول عامة الفقهاء وكذلك عامة المفسرين. وعلى كل حال سواء قلنا له حكم الرفع أو حكم الوقف، فإن المقصود من إخبار الصحابي نزلت آية كذا في كذا مثل هذا الآية السابقة قول ابن عباس، فهذا كله يكون في بيان كيفية تفسير الآية وفهم الآية، فلا يترتب على القول بأنه مرفوع أو موقوف فائدة كبيرة. قال: نزلت فيه أربع آيات من كتاب الله تعالى. في قوله أربع آيات دلالة واضحة على أن الصحابة كانوا يعرفون عد الآيات، وإلا كيف يقول أربع آيات؟ وقوله: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في كتب التفسير والسير أنه كان قبل الإسلام من أبر الناس بأمه، فظنت أمه أنها إن حلفت فمن بره سيترك الدين الحق، ولكنه رضي الله عنه لما علم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال لها: والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شئت أكلت وشربت وظللت وإن شئت بقيت كما أنت. فأنزل الله عز وجل آيات سورة لقمان، آيات سورة لقمان وآيات سورة الإسراء وآيات سورة الأحقاف، كلها آيات مكية. وإن جاهداك على أن تشرك بي أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى وإن بذلا جهدهما على الشرك بي بأي طريقة وأسلوب على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ليس فقط أنك ما تشرك فيما تعلم، بل لا تشرك حتى فيما لا تعلمه، يعني إذا غلب على ظنك أن هذا شرك أو ليس شرك فلا تطعهم. هذه فائدة القيد في قول ما ليس لك به علم، وإن كان بعض المفسرين والوصوليين يقول هذا قيد كاشف، أي أن الشرك لا يمكن أن يكون للإنسان عليه به علم، لأن الله غني لا شريك له، فلا تطعهما. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، أي في المعروف الذي يوافق الشرع، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا هو وجه الشاهد في البر، بر الوالد المشرك وصاحبهما في الدنيا معروف، وقد سبق تفسير هذه الآية بالتفصيل. ثم ذكر الآيات الأخرى التي نزلت فيه رضي الله عنه، هذا هو وجه الشاهد. إذن معنى وصاحبهما في الدنيا معروفة داخل في بر الوالد المشرك، ومن بر الوالد المشرك مصاحبتهما في المعروف. معنى هذا لو قال الأب المشرك لابنه: نذهب إلى التجارة، يذهب معه، نذهب إلى الزرع، يذهب معه، نذهب إلى الضرع، يذهب معه، نذهب إلى الصيد، يذهب معه، نذهب إلى الأصنام، لا يذهب معه. واضح هذا ولا لا؟ قال: نذهب إلى عرس فلان، يذهب معه، نذهب إلى الاحتفال بالكريسماس، لا يذهب معه. من فقي هذا المعنى فهم كيف يبر الوالدين المشركين. ثم ورد رحمه الله الحديث الثاني، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وهي زوجة الزبير ابن العوام، وأسن من عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي من القديمات في الإسلام. قالت: أتتني أمي راغبة. راغبة حمل على معنيين: الأول أنها ما أسلمت لكنها جاءت كأنها ترغب في أن تسلم، والمعنى الثاني قال بعض الشراح: راغبة أي طالبة لبعض الإحسان. ويحتمل أن الكلام مطلق، يحتمل هذا وهذا، والله أعلم بالحال. قالت: أتتني أمي راغبة، وفي بعض الروايات أتتني أمي وهي مشركة، وهذا التصريح في أنها جاءت وهي لا زالت على الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على أن إحدى زوجات الصديق كانت باقية على الشرك. وهل طبعا أم رومان كانت مسلمة، وهذا بالاتفاق، وهي التي أدخلت عائشة رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. أما أم أسماء فتأخر إسلامها، هذا على القول بأنها أسلمت. قالت: أتتني أمي راغبة، أي راغبة إما في الإسلام ولم تسلم، أو راغبة في طلب البر والإحسان وشيء من الدنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. في بعض الروايات أنها أبت حتى أن تبسط لها فراشها لتجلس عليها. في بعض الروايات أنها حتى أبت أن تطعمها. على كل حال هذا كله داخل في معنى الصلة. فسألت قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ أصلها هي بهمزتين، أأصلها يجوز حذف أحد الهمزتين إذا فهم المعنى. أأصلها قالت أصلها على الاستفهام. قال نعم أي صليها. هذا تصريح. لكن هنا ننتبه إلى قضية مهمة، وهي أن صلة الوالد أو الوالدة المشرك أو المشركة بالمال وبالدنيا يكون إذا لم يكن حربيا أو كان في مكان أهل الحرب لكن لا يستعين بمالك على محاربة المسلمين أو لا تستعين بمالك على محاربة المسلمين. فإن كان حربيا أو كان يستعين بمالك على محاربة المسلمين لم يجوز صلته بالمال. ولهذا قلنا في الأول أنه يجوز صلة الوالد المشرك وبر الوالد المشرك بكل ما ليس مخالفا للولاء والبر. قال ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله أحد أعمدة السنة في زمن تبع التابعين، وقد أدرك بعض التابعين وروى بواسطة عن تابعين وروى بدون واسطة عن بعضهم، يقول فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم. الآية من سورة الممتحنة، وسورة الممتحنة مكية بالإجماع. سورة الممتحنة مكية بالإجماع. ما الفائدة من علمنا بأن سورة الممتحنة مكية بالإجماع؟ حتى لا يقول قائل إنها منسوخة بآية السيف، فإن آية السيف مكية وسورة الممتحنة مكية، وآية السيف سواء قلنا إن آية السيف قاتل الذين يلونكم من الكفار أو قاتل المشركين أو غيرها، لأن آية السيف اسم جنس تطلق على عدة آيات عند الفقهاء، لكن آية الممتحنة أو سورة الممتحنة بالاتفاق نزلت قبل فتح مكة. قبل فتح مكة كما تعلمون في قصة حاطب رضي الله تعالى عن، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله فيها. طيب كلام ابن عيينة أو كلام أحد رواة الحديث ممن ليس صحابيا ولا تابعيا أن الآية نزلت في كذا، هذا من أضعف ما به يعرف أسباب النزول. أسباب النزول يعرف بقول الصحابي نزلت في كذا، فإن لم تجد فقول التابعي معتبر، نزلت آية كذا في كذا، لا سيما ممن أدرك كبار الصحابة. ولكن قول تبع التابعين أو قول تبع التابعين كسفيان بن عيينة هذا ضعيف، لكن هذا الضعف مرفوع لأننا نعلم أنه جاء من طرق أخرى أنها هي التي قالت فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله وهو أحد العبادلة الأربعة واحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيارة. الحديث يجوز أن يكون من مسند عمر ويجوز أن يكون من مسند ابن عمر، بمعنى يمكن أن هذه الواقعة حصلت مع عمر ولم يسمع ابن عمر وإنما سمع من أبيه، ويمكن أن يكون ابن عمر حاضرا فسمع القصة مباشرة. قال رأى عمر حلة سيراء، يعني حلة فيها سيور من الحرير، والحلل هو ما يلبسه الإنسان ويتجمل به، مثل البشوت بالنسبة لنا، ومثل البتو بالنسبة للأفغان وأهل السودان وأهل الشنقيط وغيرهم، قطعة قماش يلفونها حول أنفسهم، هذه تسمى حلة. وأيضا كلمة الحلة قد تطلق على قطعة قماش يمكن أن يصنع منه رداء وإزار، يعني بمعنى يقسم إلى جزئين فيكون منه يعني إزار ورداء، هذا إذا كان لم يفصل بعد. قال تباع، يعني قطعة قماش تباع. فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، فيه دلالة على جواز التجمل واستحبابه في يوم الجمعة وفي مجامع الناس لا سيما للكبراء. ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قوله فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، وهذا تقرير، وإنما أنكر إشارته على نوع هذه الحلة، فدل على بقاء السبب ها وإنكار المشار إليه. قال إنما يلبس هذه، أي هذه الحلل أو هذه الحلة، من لا خلاق له، أي من لا نصيب له عند الله عز وجل. طيب، من لا خلاق له إشارة إلى أن هذا لبس الكفار، ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه أن لبس الحرير الخالص في الأصل هو من لبس الكفار، لأن المسلمين يحرم عليهم لبس الحرير الخالص، أعني على الذكور منهم. فإذا لبسه المسلم فقد تخلق بخلق من أخلاق أهل الشرك والكفر، وتزيى بزي من زي أهل الكفر والشرك، ولهذا قال من لا خلاق له وهم أهل الشرك. فكأن المعنى أن هذه فعلة من أفعال الكفار. ويجوز أن يكون المعنى كما قال بعض الشراح إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي من لا نصيب له في الطاعة. ليش؟ لأن إذا لبس الحرير لم تصح صلاته عند الحنابلة كما تعلمون، لأنه لا يجوز، لا تجوز الصلاة بلباس محرم، وهو قول له وجه وعظيم ونصيب من النص. إنما يلبس هذه من لا خلاق له فلا تقبل عبادته، لأنه ملبوس بالمحرم. ولهذا أيها الإخوة، في مسألة أصولية وهي المتلبس بالحرام هل تقبل طاعته؟ يعني في فرق بين كون الإنسان يسرق، انتبه للصورة الآن، يسرق ثم بعد السرقة يصلي ركعتين، هذا لا، لا خلاف بين أهل العلم أن صلاته منفصلة عن سرقته، لكن في أثناء السرقة يصلي، في أثناء السرقة يذكر الله، في أثناء السرقة يقرأ القرآن، هذه لا تقبل. هذا معنى المتلبس بالمعصية لا تقبل له طاعة، لا تقبل له طاعة، هذا معنى هذه المسألة. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل. القائل هنا كما ذكرت يختلف باختلاف جعلنا للحديث، هل هو من مسند عمر أو من مسند ابن عمر؟ فإن قلنا إنه من مسند عمر فالقائل فأتي هو عمر، وإن قلنا هو من مسند ابن عمر فالقائل هو ابن عمر. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، إما أنها هدايا أهديت إليه كما أهدى المقوقس عظيم مصر للنبي عليه الصلاة والسلام حللا، أو أنها أتيت إليه من جباية الزكاة، فقد صح أن معاذ وعلي كانوا يقبلون الحلل ممن يتاجرون في اللباس من أهل اليمن، ويرسلون بما زاد من الحلل إلى المدينة. قال فأرسل إلى عمر بحلة، فيه دلالة على جواز تخصيص الحاكم بعض الناس بالعطايا دون بعض، طبعا لحكمة، سواء كان لعمالة، فإن عمر كان عاملا للنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحوال، أو لمزية، أو لخلة وحاجة. المهم أن نعلم أنه يجوز للحاكم أن يخص بعض الناس بالعطاء، وما يقوله بعض الناس من أنه لا بد من أن يعطي الحاكم الناس بالسوية، فهذا ليس من دين الإسلام. إنما يقول يجوز ينبغي على الحاكم ويجب على الحاكم أن يعطي بالعدل، وفرق بين العدل والسوية. السوية أنه يعطي الصغير دينار ويعطي الكبير المحتاج دينار. شلون؟ الصغير منفق عليه، الكبير ينفق. هذا معنى السوية. السوية أنه يعطي الإنسان اللي عنده بيت 100 دينار ويعطي الإنسان اللي ما عنده بيت 100 دينار، هذه سوية، هذا ظلم. إنما يقال العدل، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. فننتبه للعبارات. المتأثرون بالرأسمالية الغربية إيش يقولون؟ يقولون لا بد من السوية، هذا غير صحيح. الرؤوس لا تتساوى، فكيف تكون العطايا بالسوية؟ وإنما تكون العطايا بالعدل، تكون العطايا بالعدل. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، أي منها، وهي على صورة ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ وهذا الاستفهام إما لظنه أن ثم نسخا في الأمر، وإما لظنه أن في الأمر خصوصية. لا تفهم من هذا الاستفهام إلا هذين الأمرين، إما خصوصية وإما نسخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا عدم الخصوصية لعمر ولا عدم النسخ في الحكم: إني لم أعطكها بالجزم، لأن لم تجزم، ما تقول لم أعطيكها، لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. وهذا فيه فائدة عظيمة من فوائد التجارة، أنه ما جاز بيعه على وجه لا يحرم بيعه مطلقا. تعلمون الآن الحرير يجوز أن يلبسه من؟ النساء. والمحتاج إليه ممن عنده حكة مثلا، صح ولا لا؟ إذن لا يمنع من البيع مطلقا، ويقال يجوز بيعه. طيب إذا اشتراه رجل لا تمنعه من الشراء، لأنه ربما يشتريه لزوجتي، لأختي، لابنتي. لكن إذا غلب على ظنك أنه فاسق يلبسه، هنا من الورع أنك لا تبيعه، وليس يحرم. متى يحرم؟ إذا تيقنت أنه يشتري لنفسه. فرق بين المسائل. قال: ولكن تبيعها أو تكسوها. إذا تبيع يجوز، بيع ما يحرم من وجه. تعلمون أنه يجوز، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب الخاتم، لكن يجوز له أن يبيع الخاتم من الذهب، صح ولا لا؟ لا يجوز للمسلم أن يدخل بالسلاح إلى مكة ولا إلى الحرم، لكن يجوز له أن يبيع لإنسان يسكن في الحرم، لأنه ربما يشتري السلاح ويعطيه لشخص آخر يقاتل في سبيل الله مثلا. قال: أو تكسوها. تكسوها لمن يجوز له أن يلبسه، أو لمن لا يرى تحريمه. من الذي يجوز له أن يلبسه؟ النساء، ومن به حكة أو مرض. ومن الذي لا يرى تحريم لبسه؟ الكافر. قال: فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هذه مسألة عظيمة. هل يجوز للإنسان أن يهدي الكافر ما هو محرم عليك أنت أن تلبسه لكن هو لا يرى تحريم لبسه كالحرير والخاتم ونحو ذلك، هذا نص في جواز ذلك. ومن أهل العلم من قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة فبناء عليه قالوا لا يجوز له لك أن تعينه على المنكر، وهذا منكر. وهؤلاء كيف يفهمون ويوجهون هذا اللفظ؟ يقولون فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم لا ليلبسه وإنما ليهديه لنسائه، فخرج من الإشكال بهذا التفسير. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسب والديه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه.
أن يشتم،
أحسن، من الكبائر أن يشتم الرجل والديه.
أن شتم يشتم من باب ضرب يضرب. نعم
أحسن. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل أبا الرجل فيشتم أباه وأمه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال قال: سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده.
لوالديه. ماشي. هذا الباب باب قلنا لا بد من إيش؟ من التنوين. ليش؟ القاعدة إيش قلنا؟ الباب لا يضاف إلى الحروف. باب لا يسب والديه. السب اسم عام يطلق ويراد به الاستنقاص، ويطلق ويراد به الشتم، لا سيما في عرفنا نحن. عرفنا اليوم إذا قال فلان يسب فلان يعني يشتمه، وقلما نستخدم كلمة فلان يسب فلان يعني يستنقصه، ولا لا؟ بخلاف عرف السلف، فعرف السلف أن فلان يسب فلان يعني يستنقصه. وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين استخدم ماء تبوك، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: فسبهما سبا شديدا، يعني استنقصهما. لا يسب والديه لا بمعنى الاستنقاص والاحتقار ولا بمعنى الشتيمة. وهذا له طريقة: الأولى المباشرة، وهذه أعظم، كون الإنسان يستصغر أباه يراه قد قدم جاء يخرب عين المجلس مثلا، عياذا بالله تبارك وتعالى، بدلا يفرح بجيته يستنقصه في مشيته، يستنقصه في كلامه، إلى آخر ذلك. صوره كثيرة لا ينتهي. أو يشتم بمعنى الشتم الصريح، لعن كان أو سبا أو قذفا أو إلى آخره. ربما أن هذا في بيئة أهل الاستقامة أمر غريب، لكن والله في بيئة بعض العوام لا سيما الفجرة منهم هذا أمر أسهل عليهم من شرب الماء. وقد سمعت بعضهم والله يشتم شتيمة ويسب سبا لا يمكن لأمثالكم أن يقوله في عدوي، فاحمدوا الله على العافية، فاحمدوا الله على العافية. باب لا يسب والديه لا بالمباشرة ولا بالتسبب. أورد تحت هذا الباب حديثين. الأول حديث مرفوع، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. إذن البخاري وضع اسم السب وذكر تحته الشتم لدلالة على أنه داخل في السب. وكما ذكرت شتم يشتم من باب ضرب يضرب، فهو متعدي، يشتم الرجل والديه. فقالوا كيف يشتم؟ هذا أمر استعظموه، يعني كيف الولد أو الابن أو البنت كيف يشتم والديه؟ ظنوا أن المقصود الشتم المباشر فاستعظموه، أو أنهم استفهموا لمعرفة العموم وهل إذا تسبب في ذلك يدخل أو لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يشتم أبا الرجل فيشتم أباه. إذن هذا نص صريح في أن المتسبب في شتم والدي هو ساب لوالدي، وهكذا المتسبب في ضرب والدي هو ضارب لوالدي. إنسان يذهب ويضرب أبا أحد الناس، فيأتي أولاده يضربون أباه المتسبب ترى. ولذلك كف يدك ولسانك ليكف الناس أيديهم ولسنتهم عن والديك، إن كان ولا بد من الجناية فاجني على نفسك ولا تتسبب في الجناية على والديك فترتكب أعظم الكبائر، لأن عقوق الوالدين من أعظم الكبائر، ومن أعظم صور العقوق ضرب الوالدين، من أعظم صور العقوق سب الوالدين. ثم أورد فيه كلام عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو موقوف من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل والديه أو لوالديه. يستسب التاء والسين للطلب، أن يطلب سب والديه. كيف يطلب سب والديه؟ بسب أبي الرجل أو بسب أم الرجل، فيقومان ويسبان أباه أو أمه. وهكذا في الآباء والأجداد، احذر من تنقيص القبائل ومن تنقيص العوائل، فإن ذلك سبب لأن ينقص عوائلك وقبائلك فتدخل في عقوق الوالدين. ليحذر الإنسان، بعض الناس ما يقدر يمسك لسان تكلم في آباء الناس من حيث القبائل أو من حيث العوائل. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب عقوبة عقوق الوالدين. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. قال: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال: والزور.
هذا الباب باب عقوبة عقوق الوالدين، لبيان الزجر من العقوق والحذر من العقوق، وأن عقوبتها شديدة ووخيمة وسريعة وعاجلة. قد يعطي الله تبارك وتعالى المهلة للعبد فيمهل في كثير من الذنوب والآثام، حتى الكفر والشرك. ولذلك ترى المد في أعمال الناس وفي أجال بعض الطغاة والظلم والفسق، وليزدادوا إثما. لكن عقوبة عقوق الوالدين معجلة برؤية أضرار ذلك على نفسي وعلى أولادي. لا يقول إنسان شيئا لأبيه إلا يقال له مثله، لا يفعل إنسان لأبيه شيئا من الأذى إلا ويجد مثله، وإن لم يجد في الدنيا مع أنها عقوبة عاجلة أخف من عقوبات الآخرة، لكن يجد ذلك عند الله عز وجل أعظم. أورد تحت هذا الباب أيضا حديثين. الأول حديث أبي بكرة الثقفي نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، اختلف في اسمه اختلافا كبيرا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر. ما من ذنب، هذا أسلوب حصر، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. فالمعنى الأسلوب الحصري: ليس هناك ذنب معجل عقوبته إلا، فهذا صيغة أسلوب الحصر. ما من ذنب، وكلمة ذنب نكرة في صياغ النفي دل على العموم، يشمل حتى الكفر والشرك. أجدر يعني بمعنى أحرى، أجدر بمعنى أحرى وأقرب، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وخطيئته. إذن عقوبة البغي، وهو نوع من أنواع الظلم، فالظلم وقطيعة الرحم عقوبتهما معجلة. وأيضا هناك شيء مدخر، قال مع ما يدخر له. إذن معنى هذا أن العاق وإن وجد العقوبة فإن ذلك ليس كفارة لعقوقه. بعض الذنوب إذا وجد الإنسان عقوبتها فإن ذلك كفارة، كما تعلمون السرقة لو قطع يد السارق كان ذلك كفارة، تعلمون القاذف لو أنه جلد فإن ذلك كفارة، الزاني المحصن لو رجم ذلك كفارة، الزاني غير المحصن لو جلد ذلك كفارة. وهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين. لكن عقوبة عقوق الوالدين أو عقوبة قطيعة الرحم والبغي هذه معجلة ومدخرة، لذلك قال مع ما يدخر له من البغي، وهو الظلم. وأصل البغي هو بغى فلان على فلان إذا ظلمه، ويسمى الباغي هو المتجاوز للحد اسم الفاعل، والبغي مصدر. من البغي وقطيعة الرحم، قد يقول قائل إن الباب خاص، باب عقوبة عقوق الوالدين، ونص الحديث عام، وهذا من عظيم فقه البخاري أنه جعل الباب خاصا وأورد دليلا عاما لتنتبه أن أعظم أنواع عقوق الوالدين، أن أعظم أنواع قطيعة الرحم عقوق الوالدين، أعظم أنواع قطيعة الرحم عقوق الوالدين، بل هو مبدأ العقوق، مبدأ قطيعة الرحم. فإنك لو وصلت كل الأرحام وقطعت والديك أنت قاطع للرحم. فهذا من عظيم فقه الإمام البخاري، فمبدأ قطيعة الرحم عقوق الوالدين. ولا ينفعك أن تكون بارا بعمك عاقا لوالدك، بارا لخالك عاقا لوالدتك. ثم أورد حديث عمران بن حسين، وهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، والأقرب أنه من قول بعض الرواة، سواء قلنا أنه من قول الحسن أو من قول عمران، وأما رفعه فلم يثبت. ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ سؤالا يطرح على أي عالم، سواء كان عمران أو كان الحسن يطرحه على طلابه، أو حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما ذكرت أن هذا لم يثبت. ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ طبعا ستقولون الله ورسوله أعلم إذا لم يكن عندنا علم. قالهن الفواحش، القائل سواء قلنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام على القول من يرى صحته وهو بعيد، أو أنه قول عمران، أو أنه قول الحسن وهو الأقرب لأنه من مراسيله، قالهن الفواحش. لا شك أن الله جل وعلا لما ذكر الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يدخل في الفواحش السرقة والزنا والخمر وشرب الخمر الآخر. وفيهن العقوبة يعني الحد كما هو معلوم. ثم قال لا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالد. وهذا هذه الجزئية أشك أنها مرفوعة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة كما مر معنا من حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود وغيره. فأكبر الكبائر شرك بالله وعقوق الوالدين. إذا كان عقوق الوالدين من أكبر الكبائر إذن هو أكبر أنواع قطعة الرحم، فعقوبته كبيرة. من كبر عقوبة عقوق الوالدين أنها معجلة ومدخرة. قال وكان متكئا فاحتفز قال والزور. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى باب بكاء الوالدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيلسة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر.
هذا الباب هو تخصيص بعد التعميم، لأن عقوق الوالدين كلام عام، وكأن سائلا سأل ممكن أن نعرف بعض صور العقوق، قال بكاء الوالدين. فمن صور العقوق أن تفعل فعلا أو تقول قولا تبكي الوالدين أو أحدهما. باب بكاء الوالدين. وأورد فيه أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وهذا مر معنا الحديث وهو نص صريح في أن إبكاء الوالدين لأي سبب كان من الأسباب غير الشرعية أن ذلك من العقوق. مثال ذلك لو أن ولدا سافر بدون أن يخبر والديه فبكي دخل في العقوق. لو أن الولد أو الرجل أو البنت أو المرأة سب أحد الناس فقام ذاك الذي سببته فأبكى والديك دخلت في هذا المعنى. فينبغي الإنسان يكون حذرا. وإذا كان بكاء الوالدين من العقوق والكبائر فإن ابتسامتهما وضحكهما وإدخال الفرح عليهما وسرورهما من البر ومن الإحسان. نعم نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نرحب بشيخنا المعطاء الذي يعطينا الفوائد ولا يحرمنا الله من عوائده. شيخنا نستفيد من كذا، عندك شيء؟ الله يبارك فيك. الحياة التي لها قيمة في نفسك عندما تكبر وتعلم وتستيقن وعند الله عز وجل هي اللحظات التي تقضيها في طلب العلم. ولذلك فسرنا على التفسيرين، قلنا راغبة أي في الإسلام، ها؟ لذلك في، قلنا الوجه الأول. وجه الثاني راغبة في المال وليست في الإسلام. ممكن
يا شيخ مسألة أسماء، يعني
الإسلام ممكن نعم راغب عن كذا نعم نعم صحيح. فسر بالتفسيرين يعني ترغبون في وترغبون عن فسر بالتفسيرين نفس الكلام نعم نعم يرغبون فيها إن كانت ذات مال ويرغبون عنها إن كانت فقيرة ليست ذات جمال إيه يجوز يجوز راغبة في الإسلام راغبة عن الإسلام لكن نتكلم عن الرواية الرواية محتملة نعم. تفضل أبا حمزة إذا مات الوالد أو مات الوالدة وكان الابن عاقا فلكي يتحاشى أو يتخلص من عقوبة الآخرة هل هناك طريقة هذا سؤالك أما له من توبة نعم باب التوبة لا ما يمكن أن نغلقها إلا أن تطلع الشمس من مغربها من حيث العموم أو يغرغر الإنسان من حيث الخصوص لكن ما هي الطريقة المثلى للتخلص من تبعات العقوق بعد التوبة طريقة المثلى للتخلص من تبعات العقوق هو البر والإحسان إلى من هم صلة الوالدين كالخالة والخال والعم والعمة ونحو ذلك نعم أو صديقهما سيأتي إن شاء الله سيأتي إن شاء الله
شيخنا ورد قول أسماء عن أراغبة يعني فهم البخاري لهذا يعني أورد في هذا الباب أنها راغبة عن الإسلام
كلام أسماء إن أمي راغبة نعم راغبة عن الإسلام لأن أورده تحت باب بر الوالد المشرك نعم طيب لا اقرأ اللي قبله اقرأ اللي قبله ما كان النبي والذين آمنوا ولو كانوا لي قربة من بعد ما تبين لهم إذا انت بعدين بعدها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له بموت أبيه على الكفر هيك هذا تامة مع بعض فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم واضح فنوصل الكلام بعضا ببعض يعني إبراهيم في سورة إبراهيم يقول رب اغفر لي ولوالدي إلى متى كان يدعو لوالدي إلى أن تبين أنه مات على الكفر لما مات على الكفر ترك الإسلام
ما تبين إلا بعد وفاته
طبعا ما يمكن ما جاءه الوحي ما جاءه الوحي ولا يمكن له العلم بأنه لا يستغفر له إلا إذا مات على الكفر نعم
واغفر لأبي أنه كان من الضالين
متى قالها؟ هذا واغفر لأبي أنه كان من الضالين قالوا في حياتي نعم نعم سأستغفر لك ربي في حال حياتي شيخ عبد الصمد شيخ عبد الصمد ما أقدر أنسى اسمه لأنه كان عندي عم من الرضاع اسمه عبد الصمد إليك
حديث
أبي بكر في الصحيح نعم هل يسمى لي قول النبي يعني ذنب الأكبر أو العدل بحجب الأكبر أن من عق يعني آباء يعني آباء أو أمه لا بد أن يعق من أحد أبنائه بنص هذا الحديث إما أن يعق من أحد أبنائه نعم بنص هذا الحديث إما أن يعق من أحد أبنائه وأحفاده لا بد لذلك لو قال لك قائل من الذي يمنع من دخول المسجد تقول الكافر والسكران والمخبول نعم
المخبول
نعم نعم يدخل انت الان اذا علمت ان الحربي الفلاني الحربي الفلاني المباشر ليس المتسبب الحربي الفلاني اذا بعت معه وشريت معه فان ربحه يذهب الى تجاره الاسلحه ضد المسلمين ما تبايع معه ولا تشتري لكن هذا من يعلم به هنا السؤال الان الذي يعلم به هو الحاكم والذي يأمر وينهى به هو الحاكم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تم هدي النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم تطبيق الإسلام لذلك فهم السيرة كان مهما لما حاربه بنو قينقاع نهاهم عن البيع والشراء والسلام عليه واضح
وحاربه قريش ولم يمنع الصحابة من البيع والشراء معه. هم محاربون ولا لا؟ وذول محاربين، لأن الحاكم هو الذي يعلم من الذي يتضرر بعدم البيع معه ومن الذي لا يتضرر. علم أنه لما يمنع الصحابة في المدينة من الشراء والبيع مع بين قينقاع والسلام والأخذ والعطاء سيضطرون للإجلاء، وعلم أنه لو أنهم هم امتنعوا من البيع والشراء مع أهل مكة صحابة يتضررون. فهمت هذا؟ مشكلتنا اليوم ما نطالع السيرة، مشكلتنا مشكلة. نعم. إذا دخلت أي حمام فرنجي ولا عربي ولا أي شيء، الله أعطاك عين وجعلك مبصرا، إذا رأيت الصفرة أو الحمرة أو رأيت شيئا من آثار البول أو القذارة تغسل وتجلس. إذا لم ترى لا يتعلق بذلك حكم. أما الروائح فالحمامات في أصلها فيها روائح لا يتعلق بها حكم، لأن بيت الخلاء لا يمكن أن تخلو من الروائح. انتبه لهذه القضية، لا تدخل نفسك في الوسواس. إذا جلست على المرحاض مثلا أجلكم الله وبال الإنسان، ثم أخذ ما يسمى اليوم بخرطوم إيش الماء وشطاف إيه شطاف، ثم استنجى، هل يجب قبل أن يستنجي أن يسحب الماء؟ لا يجب أبدا، لا يجب أبدا. يقول يمكن أن بعض الرذاذ يرجع إليه، نقول الأحكام الشرعية لا يتعلق بيمكن، هذا أحكام إبليس ها؟ ويأتي لك بالتدليس، فإياك والسير وراءه فتصبح من المفاليس. وصل اللهم على نبينا محمد.